الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فنواصل شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى، ونبتدأ أو نتدارس كتاب الأطعمة. وباب الأطعمة باب مهم، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن الأطعمة لها تأثير على بدن الإنسان، ومن ثم يترتب عليه صحة البدن، سلامته وسلامة تصوره، فإن البدن الذي يتغذى على الحلال يكون من أسباب قوته ونمائه، ومن أسباب إمداده للعقل بالمواد النافعة التي يتمكن بها من فهم الأمور على حقيقتها. ولذلك كان السلف يتنزهون في باب المآكل والمشارب، ولذلك ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان قد أكل طعاما أهداه له مملوكه فالذي اعتقه، فقال له: إني كنت قد تكهنت في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة فأعطيته عليه هذا، فأدخل أبو بكر يده في جوفه من أجل أن لا يتأثر بدنه بذلك الطعام، مع أنه معذور في أكله لكن خشي أن يؤثر على بدنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة في الطريق: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها، وما ذاك إلا لتحرزهم الشديد في باب المطاعم والمآكل. و كذلك من الأسباب أن عدم طهارة المأكل يؤدي إلى أن يكون ذلك الطعام مأخوذا من مال الغير، ومن ثم لا يتورع الناس في مطاعمهم ومآكلهم من الاستيلاء على أموال الآخرين، فيؤدي ذلك إلى انتشار الظلم واستحلال أموال الآخرين. والأمر الآخر أن الإنسان يحتاج إلى الطعام، لا يمكن لبدنه أن يؤدي مهامه وأن يقوم بأعماله إلا إذا تغذى بالطعام، ومن ثم احتاج الإنسان إلى معرفة أحكام الأطعمة. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب تأصيل هذا الباب، ثم ذكر الأطعمة المحرمة، ثم ذكر الأطعمة المباحة، وذكر ما يباح في حال الاضطرار، وذكر بعض الحقوق المالية، ثم ذكر ما يتعلق بأحكام الزكاة والصيد، وبالتالي يكون قد استوفى شيئا كثيرا مما يتعلق بأحكام الأطعمة. لعلنا نقرأ هذا الباب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الأطعمة. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه، ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير وكذا البول والروث ولو طاهرين، ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور، ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحداءة وبومة، وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق وغراب وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرات، ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا. قال فصل: ويباح
قول المؤلف: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، المراد بها ما يؤكل، المراد أنواع المآكل. وقد ذكر المؤلف أن الأصل في الأطعمة أنها على الإباحة، وذلك لأن الله عز وجل قد قال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فدل هذا على أن الأصل في ما يكون على الأرض أن يكون حلالا طيبا، إلا أن يأتي دليل يدل على المنع منه. وقد قيد جماعة هذا التقعيد بشرطين: الشرط الأول ألا يكون نجسا، فإن النجاسات لا يجوز أكلها ولا تناولها، وذلك لمضرتها، وكما سيأتي بعد قليل. والضابط الثاني ألا يكون فيه مضرة، فإن ما كان مضرا منع منه لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولقوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات، أي الطاهرات، فدل هذا على أن ما لم يكن طاهرا من النجاسات فإنه لا يحل. وكذلك رأى طائفة أن هذا لا يكون إلا لأهل الإسلام، لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقد يستدلون عليه بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. والجمهور على عدم اشتراط هذا الشرط. قوله: حتى المسك ونحوه، يعني من المسك ليس مما يؤكل في العادة، فقد يظن أنه ممنوع منه لكونه لا يؤكل عادة، ولذلك قال المؤلف حتى، يعني أن السماء أن المسك يدخل في هذا الباب فيكون مباحا. وقد يمثل له بقشر البيض ونحو ذلك، فإنها مما لا يؤكل عادة ومع ذلك تباح، فهكذا المسك. ثم حاول المؤلف أن يوجد ضوابط فيما يمنع منه، فالضابط الأول النجاسات، فكل ما كان نجسا فإنه لا يجوز تناوله، سواء كان من الحيوانات أو كان من غيرها. والنجاسة كما تقدم نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها، فهذه تحل ولا يجوز تناولها ككلب. وهناك ما هو نجاسة حكمية بحيث يمكن تطهيره، فهذه إذا طهرت جاز تناولها. وقد مثل المؤلف للنجاسات بالميتة والدم ولحم الخنزير، فالميتات كلها حرام لأنها نجسة، والدم المراد به الدم المسفوح، بخلاف ما يكون في العروق، فإن ما يكون في العروق مباح. ولقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، فدل هذا على أن هذه الأمور نجاسات وأنه لا يجوز تناولها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر أهرقوها فإنها نجسة، فدل ذلك على أن ما كان نجسا فإنه يمنع منه ولا يجوز تناوله. ومن هذا النوع البول فإنه لا يجوز، والروث فإنهما نجسان وبالتالي لا يجوز أكلهما. الضابط الثاني ما كان مستقذرا عند الناس، فإن الفقهاء يقولون بعدم جواز تناوله، وذكروا منه البول والروث حتى ولو كان طاهرا، فإن بول الحيوانات التي يؤكل لحمها طاهر ومثله الروث، ومع ذلك يقال بأنه لا يجوز تناولهما. وهناك وقوله هنا ولو طاهرين إشارة لوجود الخلاف، فإن طائفة قالوا البول والروث من مأكول اللحم ليس بنجس وبالتالي يجوز تناوله، وقد يستدلون عليه بحديث العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. قال المؤلف ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية، هناك حيوانات بر وهناك حيوانات بحر، حيوانات البحر هي ما لا يعيش إلا في البحر، وسيأتي أن الحيوانات البحرية مباحة، وأما حيوانات البر فإنه يمنع فيها من الحمر الأهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. ومثل هذا أيضا ألبان الحمر. وبالنسبة للحمار الأهلي هو الحمار غير المخطط بخلاف الحمار الوحشي، والحمار الأهلي جاءت النصوص بالمنع منه، وكان هناك خلاف في الزمان الأول لكن وقع الاتفاق بعد ذلك على المنع من أكل لحوم الحمار الأهلي. والضابط الثاني فيما يمنع من تناوله ما يفترس بنابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وقال كل ذي ناب من السباع حرام. ومن أمثلة ذلك الأسد والنمر والذئب والفهد والكلب، هذه حيوانات تفترس بنابها فلم يجز أكلها. فإن قال قائل والفيل، فقال طائفة بأنه يمنع منه لأنه ليس من طعام المسلمين ولأن له نابا، وقال آخرون بجوازه لأن نابه لا يأكل به، ولذا في الحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع، السبع هو الذي يعدو ليقتنص فريسته، والفيل ليس كذلك. ومما وقع الاختلاف والتردد فيه القرد، فإن طائفة قالوا بأنه يمنع منه لأنه يملك نابا لكن هذا الناب لا يفترس به وبالتالي لا يدخل في الحديث، وقال آخرون بأنه من الحيوانات الممسوخة، وقال آخرون بأنه من الخبائث. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على تحريم القرود. طيب إذن عندنا خلاف في الفيلة والجمهور، وهناك طائفة يجيزونه وهو أحمد وجماعة يمنعون منه. كذلك مما يدخل في هذا الضابط الدب، فإنه مما يملك نابا يفترس به. قال والنمس، وهو من الحيوانات التي لها ذنب طويل قد وقع الاختلاف فيه، ومثله ابن آور، فابن آور رائحته كريهة لكنه يجوز تناوله. قال وابن عرس وسنور ولو بريا، فإنه يمنع منهما لأنه قد ورد في الحديث النهي عن ثمن السنور، ونهى عن أكل الهر وأكل ثمنها. قال وثعلب، أي أنه لا يجوز أكل الثعلب باعتبار أن له فاس نابا يفترس به. هناك طائفة قالوا بجوازه لأنه لا يفترس. قال وسنجاب والسمور، هؤلاء من أنواع السباع. ثم ذكر الضابط الثالث مما يمنع منه من الحيوانات، وهو ذوات الأنياب والمخالب. والناب يكون في وجه الحيوان، بينما المخلب يكون في أطراف قدميه ورجليه، ويتمكن من صيد فريسته والإمساك بما يريد بواسطة هذه المخالب. وبالتالي فإنه لا يجوز للإنسان أن يأكل من هذه الطيور التي تصيد بمخالبها. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بعدد من الأمثلة. المثال الأول العقاب والباز والصقر والباشق وحداءة وبومة، وهذه كلها من الحيوانات التي تصيد بمخالبها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. الضابط الثالث ما يأكل الجيف، فإن ما يأكل الجيف يمنع منه ولا يجوز أكله، وذلك لأنه قد أدخل على بدنه شيئا من النجاسات. ومثل له المؤلف بالنسر والرخم، وهو طائر كبير له منقار صغير ويصعب الوصول إليه في العادة، وقاق وهو نوع من أنواع الطيور، وهو أكبر من الحمامة قليلا وله ذنب يماثل ذنب طويل. قال ولقلق نحو الإوزة طويل العنق يأكل الحيات، هذا أيضا مما ينهى عنه لأنه مما يأكل الجيف. قال وهكذا غراب بين وغراب أبقع، وقد قال عروة ومن يأكل الغراب. كذلك مما يمنع من أكله الخفاش، قيل لأنه يأكل الجيف، وقيل لأن العرب كانت تعافه. قال وفأر، فالفار فويسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأمر بقتله، وبالتالي لا يجوز أكله. لماذا؟ لأن الشرع أمر بذبحه. قال وزنبور ونحل وذباب، فهذه مستخبثة بالتالي يجتنبها. قال وهدهد وخطاف، الخطاف نوع من أنواع الطيور له منقار عريض، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. قال وقنفذ ونيس، أي أنه قد وقع الاختلاف فيهما هل يجوز أكلهما أو لا. وأما بالنسبة للقنفذ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو خبيثة من الخبائث. لكن هذا الخبر ضعيف الإسناد، وقد قال جماعة بأنه يتقوى ببعض الروايات الموقوفة والمرفوعة. قال ونيص، النيص حيوان له ذنب طويل ويضرب بذنبه بمثابة حديدة، والجمهور يمنعون من أكله، والصواب جوازه لعدم الدليل الوارد بالمنع من أكله. قال لأنه يقال هو عظيم القنافذ وحية، فالحيات لا يجوز أكلها لأنه قد أمر بقتلها. قال وحشرات، فهذه الحشرات لا يجوز أن تؤكل، وذلك لأنها مما يلحق المضرة بآكلها، قد قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث. قال ما تولد من حيوان مأكول وحيوان غير مأكول فحينئذ نقدم جانب التحريم والحظر. قال ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء، فالباقلاء طاهر، فإذا خرج منه الذباب فحينئذ نقول يأكله إذا لم يتقذره. ومثل له ب قال ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر، ومثل له بذباب الباقلاء، الباقلاء طاهرة، فما خرج منها من البذور يجوز أكله. ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا، فما انفرد منها يكون له حكم مستقل به. هذا شيء من أحكام هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رأيكم عندنا قاعدة طبقها
مضر يا شيخ،
شلون
استخبار كون هذا
يعني؟ نعم، هذا مذهب أحمد أن ما استخبثته العرب فيمنع منه، والقول بهذا فيه نظر. الصواب هو قول الجمهور بأن هذا لم يأتي دليل من الشرع يدل على المنع منه. نعم واضح. شلون
استخبات؟
نقول إيش هذا وقع فيه الاختلاف، وبالتالي كل منهم سم
الإمام الشافعي يرى ذلك،
يرى أن الاستخبات سبب من أسباب المنع من أكل المطعوم، وهو ذهب أحمد. نعم.
بالنسبة لبعض
الأشياء الأصل إباحته ولا تقبل الدعوة إلا بدليل. يعني ظاهر ما في كتاب إنه يمنع منها كلها. إذا استوحشت الحمر الأهلية باقي حكمها فيها.
هي فقط
الخطأ. تجي وش الفصل اللي بعده؟
الفصل اللي بعده يفترس البناء به الذين قالوا لا يفترس،
صحيح أنه ما يحرم إلا ما له ناب يفترس به. تعالى لنقف على هذا، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. في أمان الله يا أخو.